13,000 ساعة دراسة في صف. تنام وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح مكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا، ونتمنى لكم صيام مقبول وذنب غفور. أنا أخوكم يوسف الطير، استشاري طب الأسرة ومدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، وفي حلقة جديدة من برنامجنا اليوم بنرمس عن موضوع الكل يسمع عنه ويمكن يخاف منه شوية. مرض يبدأ بخطوات بسيطة مثل نسيان موعد، ملخبط، ضايع عليه اسم، لكن مع الوقت يأثر على حياة الإنسان كله، على ذاكرته ومشاعره، وأحيانا حتى على علاقته بأهله. فجأة تلاقيه يسألك: أنت ولد منو؟ وشو جاي بنك هنا؟ وين جاي؟ وشو تسوي؟ كأن أول مرة يشوفك. أو يقول لك: شلوني بيتي، ليش مخليني هنا؟ أو تلاحظ أنه ينعزل عن العالم من حوله. مرض ما نقدر نقول عليه مجرد حالة طبية، لكن رحلة يعيشها المريض ويعاني منها ويعيش وياه كل اللي حوله. مرض يأخذ من الإنسان أغلى ما يملك، واللي هي الذكريات والضحكات والوجوه وحتى المتعة أحيانا في حياته. يبدأ ينسى أهله وأولاده وجيرانه، الأماكن، كل شيء يبدأ يتلاشى شوي شوي، حتى أن يوصل أن ينسى نفسه وينسى كيف يبلع ويأكل وياكل، حتى يعني أبسط الأشياء كيف يأكلها ينساها، حتى تحريك أصابعه أو التنفس في المراحل المتقدمة. لكن مع ذلك ما يفقد إحساسه ويحس بالاهتمام ووجودنا في حياته، ويمكن أكثر عن قبل. خلونا نركز مرة ثانية على صحة الإنسان وطب الأسرة والجهاز العصبي والصحة النفسية. حلقتنا اليوم يا مستمعينا الكرام نتكلم اليوم عن الزهايمر. أعرفكم بالدكتورة نوف تلاي، استشارية مخ وأعصاب في مستشفى القاسمي، ويانا الأخت فاطمة مفتاح، أول ممرضة إماراتية متخصصة في الطب النفسي لكبار السن بمستشفى الأمل، وبيكون ويانا مجموعة مميزة من زملائنا المختصين. الدكتورة نوف، كيف نحن بنتعامل مع هذا الزهايمر، وكيف بنفهم المرض الزهايمر، وكيف بنوصل هاي المعلومة للمستمعين؟ والمهم أن كل واحد فينا يعرف كيف يفرق بين النسيان العادي وبدايات المرض، وشو يقدر يسوي علشان يتعايش مع المصاب، سواء كان والده أو أخوه، يده، عمه، أو شخص حوالينا. فبغينا دكتورة نبتدي معات أول سؤالنا اليوم: الدماغ والجهاز العصبي من أكثر الأجهزة تعقيدا، مع ذلك في عرض مشترك لكثير من الأمراض اللي ممكن تصيبنا اليوم والتي تؤثر على ذاكرتنا. فخلينا دكتورة، يعني أنا إذا مثلا مريض هذا نسى موعد أو اسم، ويمكن حتى شو نسى الأكل، شو كله وشو ما كله، نبغى نعرف دكتورة شو الفرق اليوم بين النسيان الطبيعي والزهايمر، ووين الحدود اللي نحن نفرق فيها بدون ما نخاف، أو متى الوضع يحتاج إلى انتباه.
صحيح كلامك دكتور، النسيان كلنا ننسى، كنا نمر في هالموقف وننسى، بس لازم في فروقات بين اللي هو مثل ما قلت النسيان الطبيعي والمعتاد اللي نشوفه في الناس العادي اللي ما عندها أي تشخيص مرض الزهايمر أو غيره، وبين المرض الزهايمر نفس النسيان في مرض الزهايمر. فعندنا عدة عوامل وعدة أشياء مهمة أن نحاسب فيها يوم نفكر أن إحنا عندنا مرض الزهايمر أو النسيان مشكل كبير أو لا. واحد من هالأشياء أن هل هذا النسيان شيء مؤقت أو لا، هل هو صار لي خلال فترة معينة أشياء بسيطة أو لا، لأن قلت لك هو شيء شائع، خاصة نشوفه الحين بين مختلف الأحمار، ما له علاقة بعمر معين أو فئة معينة من الناس أو أي شيء. فأول شيء نتأكد هل هو شيء مؤقت أو شيء عابر، هل هو كان خلال فترة زمنية معينة مثلا، لأن في أشياء وايد تأثر على الذاكرة، نحن نقول أن الإنسان علشان ما ينسى المعلومة يحتاج أنه يركز في الشيء اللي يسمعه أو يسوي.
بس دكتورة يعني إذا حد سألني مثلا شو تريكت الصبح، ساعات أنا ما أتذكر، يعني هل هي علامة من العلامات؟
لا ترى هذا نحن اللي نقوله، هل هو مؤقت أو لا، وهل هالشيء الثاني ليش؟ لأن إذا أنت مخك مشغول بألف شيء طبيعي أنك ما بترقد تتذكر. فأحيانا في وقت الحياة اللي حين نحن نعيشه الناس عندهم وايد انشغالات، وايد مشتتات، لأن في حد صغير في العمر يقولك أنا ما أتذكر، ولا مثلا لاحظ والدي كله ينسى ويحط ليش؟ لأن نحن نشوف حين الناس طول الوقت على التليفون وعلى السوشيال ميديا، فحتى يوم يأخذون معلومة ما يسجلونها في مخهم. المخ عشان يحفظ أي معلومة يحتاج أن يسمعها صح ويسجلها، وفوقها كل يرقد صح. فإذا أنت مخك متشتت من أكثر من شيء، مضغوط متوتر وتسوي أكثر من شغلة في نفس الوقت، وفوق هذا كله أنت ما ترقد عشان تثبت معلومات صح، فالمعلومات ما تثبت، فهاي يكون شيء مؤقت أو عابر. فتلاحظ الإنسان لما تكون نفسيته زينة التركيز يكون عنده أكثر. بس ملاحظ بس مرضى الزهايمر الشيء ما يكون مؤقت، يكون بشكل يومي، ما مرتبط بحالة معينة، وتلاحظ أكثر مع كبار العمر. الشيء الثاني أثر على يومياتهم لدرجة أنه تبدأ توتر فيهم، يعني مثلا صدق ما يتذكر، يحاول يتذكر شكله، يحاول يتذكر أهله، يتذكر مواقف الإدارة المالية، لبعض الأمور تكون عنده صعبة. فهنا النسيان يكون شيء أكبر من كون أنه شيء عابر ومؤقت.
زين دكتورة، من المواقف الوايدة تمر علينا سواء في العيادة أو حتى في الحياة اليومية، تلاقي حد مثلا يخبرك سالفة أو موقف استوى وياه، وهذا الشخص ممكن يكون زميل في العمل أو حتى في البيت ممكن يكون، أو أي حد، وبعد فترة يكرر نفس السالفة مرة ثانية وثالثة، والناس تقول وتقول ها ولا ما فهمت وشو تقول أنت، كأن تحس أن الشكل خرف. فدكتورة يعني مصطلح الخرف منتشر أكثر عن الزهايمر، كل ما يقول قال هذا مخرف أو هذا ما أدري شو بلا، فهل هو الخرف هو نفس الزهايمر ولا شيء ثاني دكتورة؟ إذا نعرف منك أكثر بيكون زين.
بخصوص أن الخرف والزهايمر، الزهايمر نوع من أنواع الخرف،
يعني هو يعني جزء منه،
نوع من أنواع من الخرف. الخرف مظلة كبيرة، مرض من أمراض الأعصاب نسميه الخرف. وشو معنات الخرف أصلا؟ تأثر القدرات العقلية والذهنية والإدراكية. يعني الإنسان أحيانا تكون هالمشكلة شيء في المخ من فوق، يعني أن مثلا تكون عندك مشكلة يا أما في الذاكرة يا أما في استيعاب الأمور، في بعض التصرفات السلوكيات، حتى الكلام أنك تتكلم صح أو تفهم صح، هذا كله تحت يندرج تحت مظلة الخرف. هو مرض كبير، يعني مظلة كبيرة وتحتها أنواع وايد، منها الزهايمر اللي هو أكثر أمراض الخرف انتشارا وأكثر أمراض العصبية أصلا انتشارا.
هل في فرق بين الخرف بروحه والزهايمر؟ يعني كيف أنا أميز أن هذا الزهايمر، ما أقول أنه بشكل عام خرف، ولا أن الزهايمر يقول الخرف؟
الزهايمر خرف. إنزين، وعندي أمراض ثانية بعد تحت مسمى الخرف، يعني لأنه هو الزهايمر فيه الخرف اللي هو مثلا أكثر في السلوكيات، يعني المريض تبدأ عنده المشكلة في السلوكيات، أما في الزهايمر المشكلة تبدأ في الذاكرة.
فاطمة، أنت شفتي هالحالات عندكم مثلا في المستشفى، حالات الزهايمر؟
نحن أغلب الحالات اللي يعني يونا يكونون في مرحلة متقدمة من الزهايمر أو الخرف.
في هل هاي الحالات تحسينها وايد ولا يعني، أو أنت تعرفين مثلا كم النسبة مالهم في الموجودة في العالم أو في الإمارات؟
في سنة 2021 طلعوا إحصائيات من منظمة الصحة العالمية WHO، نسبة اللي فيهم الزهايمر كان 13,000.
ماشي 13، هل العدد هذا يزيد ولا؟
طبعا في تزايد.
تزايد زين، اعتقد ان هذا من الامراض معناتها المهم اللي احنا لازم نركز عليها. ف اعتقد يعني خلونا شوي نتاخذ تفاصيل اكثر. عندك سؤال احس انا عندك؟
هي اختي نوف، دكتوره نوف، بسالك سؤال عن المرض اكثر، كيف شو هو المرض وكيف يبدا، وهل هو مرتبط مع تقدمنا في العمر؟ يعني شرط أن الواحد كل ما تقدم في العمر أنه ينصاب، وهل في علامات ننتبه لها من وقت عشان نتوقع المرض؟
مثل ما تكلمت مع الدكتور يوسف، هو المرض يعني تحت الخرف، يعني في الإدراك والنقاش، يعني الإدراك والذاكرة والكلام. إنزين، فأكثر الحالات اللي هو أكثر أصلا يصيب مع العمر، هو مرتبط أكثر بالعمر. صح عندنا أنواع ثانية من الخرف ومشاكل في الذاكرة، بس هي تكون في عمر أصغر وتكون أمراض ثانية مش كالزهايمر. الزهايمر هو أكثر شيء مرتبط بالعمر، بس ها ما معناته كل إنسان يكبر في العمر يصير للزهايمر. في عندنا عدة عوامل. إذا مثلا أولا هو مش مرض جيني، ينتقل بالجينات، بس هو مثلا عندك شو، إذا عندك حد في العائلة تكون القابلية أن يكون للشخص أكثر. إنزين، مش سبب بس تكون القابلية والاحتمالية تكون أكثر. الأسباب الثانية الأمراض المزمنة. ليش؟ لأن بشكل عام يتأثر على صحة الدماغ، مثلا الضغط، السكر، الدهون، التدخين، أمراض القلب، خاصة إذا هاي الأمراض ما كان عليها تحكم، يعني ما كل مريض كانت مثلا دائما السكر مرتفع، دائما الضغط مرتفع، جلطات دماغية. فهالأشياء على المدى البعيد تأثر على الصحة الكاملة للدماغ، اللي تخلي الدماغ قابل أن تصير لأمراض كبار العمر، فيكون مش صحي. فمع كبر العمر يبدأ يفقد نحن نقول وظيفته الأساسية، بعض الوظائف الأساسية اللي منها الذاكرة. من ناحية الوقاية مثل ما نقول، بما أن هاي الأشياء هي تهيج أو تزيد احتمالية الإصابة، فنحن نقول شو التركيز؟ أنه تحسين الأمراض المزمنة والنشاط البدني والنشاط الذهني.
بالفعل دكتور، أنا مثل ما قلتي، يعني مثل الذكريات في هذا الزمن ومع نمط الحياة والعادات الغذائية الموجودة هالأيام، صارت مشاكل التركيز والنسيان منتشرة حتى بين الناس الصغار مو بس الكبار. مثل ما تفضلتي، اليوم كثير يعتمدون على المنبهات وعلى التذكيرات اللي في التليفون، يعني معتمدين على ذاكرة التليفون أكثر ما يعتمدون على ذاكرتهم. مثلا كل صغير وكبير، حتى احيانا في شرب الماء، مواعيد النوم، او حتى في مواعيد الرياضه اللي يسوونها. الوعي الاهل والمريض في المراحل هاي الاولى اعتقد وايد بتفرق مثل ما قلتي في التشخيص والعلاج. اعزائي المستمعين، انا اعتقد وصلنا لفاصل قصير، خلونا ناخذ فاصل قصير وان شاء الله نواصل فاصل ونواصل ان شاء الله.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجنا. أنا معكم الدكتور يوسف الطير، استشاري طب الأسرة ومدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله، ومعي الدكتورة نوف التلاي استشارية الأعصاب بالمستشفى القاسمي، ومعي فاطمة مفتاح أول ممرضة إماراتي متخصصة في طب النفسي لكبار السن مستشفى الأمل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وخلونا نكمل صراحة لقاءنا الممتع. تكلمنا دكتورة فعلا يعني على النشاط الصحي وعلى العادات الغذائية وعلى كيف أن الناس حتى الصغار اليوم يعتمدون على التليفون في التنبيهات والذاكرة. فأعتقد يعني شوية إذا نحن شوية وضحنا شوية للمستمعين عن النشاط البدني.
صح دكتور، مثل ما تكلمت، يعني إحنا نقول الناس دائما تقول أنا وايدة أشوف أشياء صار في العمر، يقول دكتور إحنا كلنا ننسى، كل ما أعرف كيف. زين أنت ليش كلنا تنسى؟ لأن أنت معتمد على أشياء وايد، مثل ما قلت إن هي اللي تذكرك. ترى المخ مثل العضلات، أنت تسير صالات الرياضة، تسوي تمارين عشان تقوي عضلاتك، صح؟ علشان تكون فيها قوة وفيها استمرارية. هالشيء المخ نفس الشيء. فأنت لازم، هاي من الأشياء اللي حتى لاحظوها في الدراسات، الناس اللي يكونوا مثلا نشيطين ذهنيا أكثر، اللي يحلون الأسئلة المتقاطعة، اللي مثلا نحن نقول إن مثلا يكون في نشاط ذهني، زي ما يعتمد يشغل ذاكرته، مو دائما أنا بكتب. صح الواحد يكتب إذا عنده وايد أشياء، إذا فترة فيها، بس اعتمد بعد عمرك انك تتذكر الارقام. استوت الواحد يعتمد على تفتح مثلا نحن نقول كونتاكت في التليفون وشي، عشان لا، حاول شويه تحفظ بروحك الارقام، مرن ذاكرتك ان هي تشتغل، انه ما مش كل شيء معتمد فيه على الالكترونيات ان هي تذكر، حتى الاطفال.
اخوي دكتور يوسف، اليوم بحكم انك مدير مستشفى لكبار المواطنين، اكيد تمر عليكم حالات وايد، غالبا الاهل يقولون الوالد بس ينسى شوي وهذا من الكبر، وان الكبر ما له علاج. لكن اليوم نبدأ نسألهم، نلقى المرض مؤثر على حياته اليومية، من خبرتك في طب الأسرة شو العلامات اللي تخليك تحولون المريض لطبيب الأعصاب، وكيف تفرقونها عن أسباب ثانية مثل اضطرابات الغدة، نقص الفيتامينات، أو تأثير بعض الأدوية؟
سؤالك وايد حلو فاطمة. طبعا نحن في العيادات في طب الأسرة ونشوف طبعا المريض يومي، ويتكلم يعني يتكلم بدون أي تواصل في كلامه، وبعدين يقطع في كلامه أشياء ثانية، ويجيب أشياء عادي من الستينات، ويذكر بعض المواقف اللي هي قديمة أو إنه مثلا يقول أنا أمس كنت جالس ويا حرمتي مثلا، فنطالع ولده، ولدي يقول الأم ميتة من سنين، فيبتدي يعني يلخبط بالكلام، وحتى أحيانا بيزقر ولده زقره باسم ثاني. وفي غير أن في بعض الأشياء نحن نشوف عليه علامات في جسمه، يعني ما بس اللهم من التاريخ المرضي، يعني في علامات حتى في جسمه، نشوف فيه هزال، نشوف ما يأكل، نشوف ما يتحرك زين. فنبتدي هنا شوية تخلينا يعني غير يعني طبعا شو بعض الفحوصات اللي نسويها من مثل فحوصات مال الغدة الدرقية والفحوصات المخبرية وحتى الفحوصات اللي هي السريرية، لكن نحتاج هنا ناخذ رأي الأعصاب فيها، لأن دائما نحن كطب الأسرة نسوي يعني ننظر المريض كوحد شخص كامل متكامل، يعني بس منركز بس على الأعصاب. فأنا طبعا عندنا في العيادة أنا طبعا أسوي له أشعات، أسوي له أشعة مقطعية، وأسوي له حتى الرنين المغناطيسي، الفحوصات المخبرية، الغدة الدرقية، وبعض الهرمونات، وحتى نقيس له الدوبامين وغير الأشياء اللي هي الهرمونات والأملاح الموجودة في جسمه ووظائف الكبد ووظائف الكلى وغيرها من الفحوصات. في النتيجة يوم تطلع لنا النتيجة تشوف أنه في شيء يقول أن هذا المريض مش مريض يعني تابع للأمراض الغدة وغيرها، لا هذا مريض أعصاب، وفي احتمال وجود الزهايمر، ونحتاج أن عن طريق الاختبارات الإدراكية لازم تكون عن طريق الدكتور الأعصاب اللي هو يشخصه ويتم تحويله على دكتور الأعصاب. الحالات اللي طبعا نحن داخل المستشفى الحمد لله نتمرن بيننا كأطباء أن علشان نحن نلقط الحالات هذه من وقت، علشان احنا نلقط يعني نقدر نحول المرضى بأسرع وقت ممكن. لكن انا سؤالي إلت اخت فاطمة، انا يعني من هنا ابغي اسأل شوي خصوصا عن الزهايمر، ان له جانب نفسي عميق، وايد طبعا الناس يراجعون العيادة النفسية بدون تشخيص، واضح ان طبعا تلاقيه مثلا مزاجه متغير، عندهم اكتئاب، تخيلات، تصرفات غريبة لاحظوها الأهل. كيف تميزون أن اللي قدامكم ممكن يكون عنده بداية الزهايمر، أو شو العلامات النفسية أو السلوكية اللي تلفت انتباهكم قبل لا يوصل التشخيص الطبي لمرض الزهايمر؟ وهي طبعا نقطة مهمة، يعني كيف أنا أشوف هذا الشخص اللي قدامي من الأشياء النفسية اللي عندي ممكن أنا ألقط أن هذا عنده بداية الزهايمر.
أغلب الحالات اللي تينا العيادة طبعا يشتكون من اكتئاب ومزاجهم يكون سيء وما يعرفون شو السبب، فنجلس معاهم ونفهمهم أكثر، فيبدأ عندهم أن عندهم حالة النسيان مثلا، هم يحسون أن هالشيء أن يستحون يقولون حق عيالهم مثلا أنا نسيت تليفوني، نسيت مثلا إذا أذن الفير ولا، ففي أشياء يعني بسبتها قاموا يحسون أن مزاجهم صار سيء، يحسون بالاكتئاب لأنهم حاليا قاعدين ينسون. وحتى مرات يوصلون لمرحلة أن يعني يستحون يسألون مثلاً عيالهم أن الحين الأسئلة هاي التكرارية يستحون منها، فيوصلون لمرحلة أنهم يبدون يحسون بالوحدة ويعزلون عمارهم.
يعني ما يعرف يجاوب، يعني يستوي المريض أو كيف يعني يكون مثلاً؟
لا، هي عبارة عن أن المريض يبدأ يسأل أسئلة تكرارية. يعني مثلاً هل أذن الفير، هل أذن العصر، هل أنا أكلت، يبتولي الأكل ولا ما يبتولي. في أسئلة في البداية تكون هو ما يتذكرها، مثلا وين حط التليفون، دخل الحمام وانت بكرامة ولا ضيع المكان.
بداية المرض يعني هالشي صح المرضى، ويكون عندهم استيعاب لهالأمور على فكرة في بداية المرض، لأن بعدين يعني ما يكونوا عارفين، بس في البداية يلاحظ أنه هو يالس ينسى، وإعادة مثل هذا اللي هي اللي تخليه يدخل في هذا المزاج السيء وينحرج. والشيء الثاني أني تشوف ساعات ردود فعل أهله لأنهم مو فاهمين أنه يالس يعيش فترة نسيان أو بداية زهايمر، فيشوف أنه مثلا يتطفرون، أنه ترى مثلا خبرناك تو أنه كذا، ترى هي قلنا لك أنه وقت الصلاة مثلا ما صليت، ترى أنت أوريدي كلت، يعني ليش تقول وين الغداء؟ فيستوي عنده مثلا خاصة سالفة الأكل في البداية، سالفة وقت الصلاة خاصة هنا في مجتمعنا، فيوترهم يبدأ مثلا ما قلت ينعزم فأن يدخلون في الموضوع. فمن هالناحية أخت فاطمة يعني لأن نحن وايد نشوفهم ونحول للنفسية، بس هم وايد يسألون عن هالموضوع دكتورة، خاصة مثلا هل لأن مثلا أمي تعرضت مثلا صدمات وايد، مثلا كانت يوم ربتنا تعبت في تربيتنا وايد مرت مواقف، أو مثلا هل لأن فقدنا إنسان غالي، أو مثلا أبوي لأن فقد إنسان مثلا صاحب اللي كان وياه عمر طويل مثلا فقد حين وحين يدخل، فهل هاي الصدمات النفسية أو المواقف اللي نحن مرينا فيها مثلا قبل أو الضغوطات اللي وصلت لهم مرض الزهايمر هل هو السبب؟
طبعا في الحالة النفسية يمكن أن تأثر بشكل غير مباشر مثل الاكتئاب والقلق، لكن الصدمات النفسية قد تؤدي أيضا إلى زيادة التدهور العقلي أو تسريع ظهور الأعراض. في بعض الأحيان العوامل هاي لا تعتبر أسباب رئيسية، في عوامل ثانية مثل ما قلتي دكتورة نوف عن موضوع إن كيف نتجنب أو كيف نقي عمرنا من الزهايمر، أنشطة نركز أكثر شيء على الأنشطة البدنية والاجتماعية، فهاي هي العوامل كلها تساعدنا على أن نتجنب موضوع اللي هي الزهايمر أو الخرف.
يعني ما تكون هي السبب رئيسي بس تحفز ظهور الأعراض ممكن؟
يمكن هي، لكن دكتورة يعني أنا عندي سؤال قبل، يعني يمكن طبعا كثير من الناس ما يعرفون شو يصير بعد ما يتطور للزهايمر، يعني نتكلمنا ببداياته شوي لكن بعد ما يتطور، لأن اللي يشوفونه مجرد نسيان، لكن أنتوا كأطباء تشوفون الصورة كاملة وتشوفون التغيرات اللي تصير مع الوقت، المراحل المتقدمة يعني من المرض، شو اللي يصير فعليا داخل الجسم والعقل؟ يعني نبغى نعرف شوية عن الشائعات اللي تدور حول هذا المرض، نبغى نوضح الصورة للناس لأن في كثير ما يعرفون شو طبيعة هذا المرض.
صحيح دكتور، في وايد ناس ما تعرف طبيعة المرض وما يتعرفون أن المرض يتطور، خاصة أن قبل كانوا يشوفونه على عمر، يعني الأعمار حين تكبر، يعني نحن حين نسميهم يعني الناس توصل لين عمر 80 لين 90 لين 100، فهم لازم يعرفون كيف ممكن الشيء يتطور مع الأيام الجاية. مثل ما قلت الزهايمر دائما فكرة الناس أنه مرض ذاكرة لا أكثر ولا أقل، بس هو أصلا أكثر من كذا بوايد. ليش؟ لأنه مرض كبر عمر، يعني كل ما الإنسان يكبر في العمر يفقد جزء زيادة من خلايا الدماغ فيفقد وظائف زيادة، فبداية المرض يكون بس المشكلة عندهم شو ناسي الأشياء أو الكلمات، يبغى يقول كلمة ما تعلساني، يقول يا إنساني متيود، الكلمة مو براي ما يجيب الكلمة الصح، أو مثلا يبغى يسوي شيء قبل مثلا يرتب أموره بطلع بسير بي يبدأ يتخربط، هاي البداية، هاي المراحل الأولى اللي تأثر جزئيا على حياته، شوي شوي يبدأ يتطور يستوي خربط، مثل ما قلنا خربط وقت الأكل وقت الصلاة الأماكن في البيت، عقب تبدأ فيه ما بس الذاكرة السلوكيات. أهل المريض لازم يعرفون هالشيء، وأنا ما أفضل أخبرهم يوم من أول يوم تشخيص المرض، لأن يكون تشخيص المرض شوية على بعض الناس ثجيل، فأنت ما تفضل تقول لهم والله ترى أبوكم عقب ولا أمكم ولا عقب فترة بيوصلون لهالمرحلة، لا، تفهمهم أنه ركزوا على الجوانب المختلفة للإدراك مش بس الذاكرة. زين، عقب على المواعيد اللي عقبها تبدأ تهيئهم نفسيا، خاصة إذا بدأ في تطورات، تسأل أنت كطبيب يعني لازم تسأل بشكل مستمر كيف نزين سلوكياته، بيقولك لا هو عصبي مستوي عصبي كل يضرب، هو ما مستوي عصبي هو لأنه يخربط، ويبدأ يشك، لأن في المرحلة الثانية يوصلوا مرحلة التأثر بالسلوكيات اللي هي مثلا الشك، منو حاط لي هالشيء، منو شال الأغراضي، منو مخربط ما أدري شو، عادي تكون أنت ما سويت شيء،
تستوي ضرابة داخل،
تستوي ضرابة ومشاكل والمشكلة إن دائما يكون في شخص أو شخصين اللي هم في البيت بيطيح عليهم هالشيء، والأبناء ردي مضغوطين
أكيد الصغار،
أكيد أصغر شيء
لأنهم اللي يهتمون في البيت آخر شيء.
يستوي إن الدكتور المريض يطلع شيء يمشي برا يفتح الباب،
هذه في حالات شوي تكون متطورة زيادة، يعني خاصة مصل إنه ما يعرف الأماكن، يقول لك أنا كنت طالع، لا أنا بس طالع عند الباب ولا بسير المسجد، سار المسجد ما عرف يرجع،
يعني إذا ماخذين الشيبة ومثلا ساير مثلا حديقة وبعدين بروح الشيبة مشى عادي يضيع،
هي خاصة إذا ما كانوا هم متعودين عليها،
يعني يتم يدورونه ما حد
يدورونه، وأحيانا في بعض من الناس يعني متى ما صار عندنا وايد في بعض حالات يفقد الشخص للأيام ما يعرفون وين. إنزين، فإن توصل في المراحل المتطورة، بس بعد المرض يوم يتطور زيادة وزيادة تستوي حتى الأمور، إدارة الأمور المالية صعبة، مرحلة اعتناء بالنظافة، يعني حتى ممكن يلبس لك نفس اللبس أكثر من مرة، ما مستوعب أنه هو هاترا لابس أنه مش نظيف، أن حتى الاعتناء الشخصي. إنزين، عدين يقل الكلام، لأن شو يستوي حتى تأثر ذاكرة الكلام تتأثر، فما يتكلم يعبر وايد، فتستوي هنا عندنا الكلام السلوكيات الاعتناء بالنفس في الحالات اللي وايد متطورة، حتى الأكل ينسى كيف يأكل أو متى يأكل، فمثل ما قلت الهزال بدون يضعفون الحركة تكون فكل يأثر كامل، ويوصل مرحلة ممكن يكون على كرسي عليها، بس ها في حالات جدا متطورة اللي الواحد ممكن يحسن بعدين، إذا ممكن نتكلم عن تحسين أسلوب الحياة.
إذا كان في أمراض ثانية دكتورة طبعا، نعم، يمكن يعني ها أنت تواجهونها في أحيانا في العيادة وفي المستشفى، إذا كان في أمراض ثانية مثلا في جلطة. أنا إذا هذا المريض فيه جلطة دماغية كانت سابقة والحين استوى عنده الزهايمر، كيف أنا بميز بين هذه؟
هذا بي على التاريخ الزمني، التاريخ الزمني ومكان الجلطة. فإذا والله كانت الجلطة قبل، معظم الجلطات في أماكن معينة من الدماغ والمريض تكون عنده أعراض، أحيانا تكون ضارب الأماكن المسؤولة عن الذاكرة. ها نحن ما منسمي الزهايمر يوم بتينا في نفس الحزة، الزهايمر ترى بعدين يتشخص، فأنت لازم تفرق. ونفس الشيء وقت تشخيصك أنت تعرف هل هو زهايمر، مثل ما تكلمنا في البداية دكتور، مثل ما تفضلت الفيتامينات، الاكتئاب، الالتهابات، هاي نتأكد كلها أنها مش موجودة.
زين دكتورة، بعد ما تكلمنا عن الأعراض والتشخيص، أكيد المستمعين الحين بالهم سؤال وايد مهم، لم يعني كيف يتأكد أن التشخيص الخطوة التي عقبها العلاج؟ صراحة دكتورة في بعض الناس تعتقد أن العلاج الدوائي ما له أثر كبير وأن هذا المرض ما له حل، فيعني فشو تعقيبك على هذا الكلام؟ وها طبعا كلام بين الناس يقول هذا المرض خلاص وما له علاج وما أعرف كيف نحن نتصرف فيه، فشو كلامك تعقيبك على هذا الكلام دكتور؟
نكون واقعيين وصريحين في هذا الموضوع، هو أن مرض الزهايمر ما له، صح هالكلام، ما له علاج يوقف المرض أو يرجع الدماغ للحالة السابقة، أوكي؟ بس هم معناته أن نخلي المريض والأهل يعانون. في وايد أشياء نقدر نسويها أن نحسن هاي الأمور من ناحية سواء الدوائية والغير دوائية. فعندنا مجموعة أدوية تحسن أو تقوي الذاكرة لو حتى لفترة معينة، للسنة سنتين ثلاثة. من واحد يقول على الأقل أخلي مثلا أهلي يعيشون آخر كم من سنة لو حتى معمارهم على الأقل شوي، لأن كل ما تحسنت الذاكرة كل ما تحسن المزاج عندهم، وهذا أهم شيء يلعب عندنا دور. زين، فمن ناحية الذاكرة ممكن تعطي أدوية على حسب شو الأعراض. إذا كانت الأعراض الذاكرة هي الأساس تعطي للذاكرة، إذا كانت في مشاكل في السلوكيات أو أعراض اكتئاب أو قلق أو توتر أو هلوسة تعالج هالشيء، فكل عرض أنت تعالجه. الحين في آخر سنتين بدأت تطلع عندنا أدوية حق مرض الزهايمر اللي هي بدأت تتوفر عندنا حتى هنا في الإمارات، هي عبارة عن أدوية عن طريق هي إبرة تتاخذ تبطئ تطور المرض. هذا بس الشيء الجديد اللي الحين صاير، تبطيء تطور المرض.
الصراحة دكتورة كلامك وايد شيق ونحن نستفيد منه، وطبعا بس خلونا يعني لازم ناخذ فاصل يا أعزائي المستمعين، ناخذ فاصل وبعدين نواصل إن شاء الله، خلوكم معنا.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
مستمعينا الكرام أهلا وسهلا فيكم بعد الفاصل، وخلونا نكمل رمستنا الحلوة عن الزهايمر. معنا اليوم طبعا نكمل مع ضيوفنا، نذكر فيهم دكتورة نوف دلاي استشارية الأعصاب بمستشفى القاسمي، ومعنا فاطمة مفتاح أول مرضى إماراتي متخصصة في الطب النفسي لكبار السن مستشفى الأمل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وخلونا نكمل الكلام الشيق عن موضوع الزهايمر. الصراحة يعني موضوع الزهايمر من المواضيع المهمة اللي تينا وايد، وتكلمنا طبعا قبل الفاصل أن الدكتورة أعطتنا عن العلاج وشو الأشياء اللي هي طرق محاولات العلاج لهذا المرض. بس أنا أشوف يعني فاطمة عندك تبغى تقولي مداخلة، عادي قولي.
هاي دكتور يوسف، صراحة عنا مشروع نحن نسين نشتغل عليه حاليا في مستشفى الأمل اللي هو ذكريات الاصطناعية. هالمشروع صراحة أنا وايد متحمسة له، لأن قدرنا نشوف وايد انطباعات جيدة على المرضى، خاصة أنهم يتذكرون عن أشياء قديمة. فهالمشروع عبارة عن علاج الاسترجاع أو ريمينيزم، هو واحد من أهم العلاجات اللي نستخدمها مع كبار السن ومرضى الخرف. فكرته بسيطة، إحنا نقدر نرجع المريض لذكرياته القديمة التي لا زالت ثابتة عنده في طفولته،
ما شاء الله،
سواء كانت في شبابه أو وظيفته. فنقدر نقول أنه يستخدم صور أو أغاني قديمة أو حتى أدوات من زمنه، يعني مثلا خلينا نقول تليفون قديم ولا ذكرياته، عشان نقدر نفتح له الباب ويقدر يتكلم عنه ويحس أنه عاش الدور اللي قبل.
ما شاء الله عندكم مرضى سويتوا عليهم طبقتوا عليهم هذا؟
طبقنا حاليا في تجارب سريرية نشتغل على الموضوع، يعني حول تقريبا 15 مريض بدينا عليه وشفنا وايد انطباعات جيدة.
جميل ما شاء الله. فاطمة نسمع طبعا تكلمنا قبل شوية عن اليوم قلنا المريض يطلع من البيت أو ينسى وين مكانه الله يهديه وما يعرف وين يرجع كيف يرجع البيت وكذا. هني دور طبعا الوعي والوصمة، لأن البعض بعد يخاف من كلمة الزهايمر أو مرض نفسي كأن شيء يخجل منه، أو لازم يعني شيء يخوفون منه أن هذا مريض نفسي هذا مريض الزهايمر، فتم يعني كأنها وصمة عليه، خصوصا إذا الشخص كان لمكانه قبل وكان قوي وصعب علينا اليوم نتقبل هذا الشيء. فكيف تشوفين تأثير هذا الخوف أو الوصمة على تعامل الأهل مع المريض، وهل فعلا تأخرهم في الاعتراف أو طلب المساعدة ممكن يعرض المريض للخطر؟
فعلا دكتور، الوصمة والخوف من كلمة الزهايمر أو مرض نفسي له تأثير كبير على طريقة تعامل الأهل مع المريض. كثير من العائلات تفسر التغيرات على أنها مجرد شرود أو كبر سن، ويتجنبون الاعتراف بأن الموضوع قد يكون مرض لأنهم يخافون من نظرة المجتمع، أو لأن الشخص كان له مكانة وهيبة يصعب عليهم يتقبلون أنه تغير. هذا الخوف يؤدي أيضا إلى تأخير في طلب المساعدة، وهنا تكمن الخطورة. مريض الزهايمر في المراحل المبكرة ممكن يضيع، يطلع من البيت وما يعرف يرجع، يتعرض لحوادث أو حتى يتخذ قرارات غير آمنة. كل ما تأخروا الأهل في فهم المشكلة كل ما ارتفع الخطر على المريض، وفقدنا فرصة التدخل المبكر اللي يحميه ويحافظ على وظائفه أطول فترة ممكنة. عشان كذي نحن دورنا كتمريض أو بشكل عام طاقم طبي نقدر نرفع الوعي ونطمنهم أن التشخيص ما هو وصمة بل هو خطوة للعلاج والحماية. لما الأهل يتجاوزون الخوف يطلبون المساعدة من وقت، هالشيء راح يغير مسار المرض ونوفر للمريض أيضا بيئة آمنة ومحاطة بالدعم.
ما شاء الله، أعتقد يعني خلاص أعتقد نحن لازم نتعدى هي كلمة الوصمة وما أدري شو، واستوى من الأمراض اللي هي تعتبر من حالة مثل أمراض مثل السكري والضغط وغيره من الأمراض، فهذا شيء يعني الله كاتب له، وبعدين ممكن يعني في بعض الأحيان يسيطرون عليها الاستشاريين الأعصاب، صح ولا دكتورة؟
صحيح جدا، يعني كل ما كان التدخل من مبكر أكثر كل ما كان أسهل على فكرة على الأهل قبل المريض، لأن المريض في أحيانا نحن مثل ما قلنا المراحل مبكرة جدا جدا بس يعرف أنه في عنده مشاكل، بس بعدين هو ما بيكون مستوعب هالنقاط منو اللي يستوي عليه الضغط والتوتر؟ الأهل. فإذا الأهل وافقوا واقتنعوا أن صدق هالشيء موجود وخذوا العلاج قبل ما يرتاح المريض، تراهم بيرتاحون. تراها وايد تعور يعني على الأهل أن يشوفون ناس وايد قريبة منهم وصلوا لهالمرحلة من العمر.
يعني أعتقد دكتورة مثل ما يعني فكرة أن إحنا لازم ندخل الأهل مع المريض.
نعم هذا يعني أهم جزء.
نعم
أنا دائما حتى أقولهم، يعني أنا أقولهم قبل ما أشرح للمريض أشرح للأهل، لأن أنت هو بيصل لمرحلة عقب فترة هو ما بعرف هالشيء، أنت اللي لازم تكون عارف، فأنت لازم تكون متقبل وعارف كيف تتعامل مع هالموضوع.
هل في شيء مثلا نحن ممكن نسويه حق هذه المرضى ان الزهايمر ممكن نساعدهم فيه؟
في اشياء فكره جدا بسيطه نبداها من البيت، ترى هو هذا اهم شيء، لان المريض هو البيئه اللي هو عايش فيها. هي هاي اللي تاثر. فمثلا الدكتور يوسف نحن دائما مثلا نقول ان الوقايه خير من العلاج، فانت الحين خبرني من ناحيتكم انتم شو الأشياء اللي أنت مثلا ممكن التوصيات اللي تساعدون فيها أهل المرضى الزهايمر؟
صراحة
لأنهم بالعادة نحن عقب ما نحولهم عندكم، فأنتوا شو الأشياء اللي أنتوا مثلا توصونهم عليها؟
هم طبعا يرجعون آخر شيء عندنا، وطبعا أنتوا الاستشاريين تقول سووا الأشياء وبعدين تعطونا مرضاكم. هو طبعا سؤال وايد جميل جدا، نحن نتابع المريض لحتى النهاية ونكون معاه للآخر، يعني مثل ما يقولون. أنا طبعا في البداية نحن نهتم يعني ونشجع الأهل المريض والمريض على الحفاظ على صحة الدماغ. كيف بيحافظ على صحة الدماغ؟ مثل ما ذكرت قبل شوية بالأنشطة الدماغية البسيطة اللي هي الإدراكية، مثل يتذكر بعض الأرقام، يعني أول شيء نعطيه رقمين ويحاول إنه يتذكرهم كل شوي يتذكرهم، ثلاث أرقام نعطيه شوية، أربع أرقام شوي، نحاول بعض الرسومات، نحاول نخليه نشط دماغه بين فترة وفترة. الشيء الثاني اللي هو النشاط البدني. دائما يعني نحن نقول الرياضة والعقل السليم، دائما تكلمنا عليه تعودنا عليه من يوم صغار، العقل السليم في الجسم السليم. نحن دائما نحافظ على جسمنا بالرياضة وبالنشاط البدني، والبدني طبعا احنا ما نقول والله العب جيم وروح العب حديد وسويش، لا، حتى اشياء البسيطة مثل المشي اللي هو 30 دقيقة باليوم مثلا تساعد على تنظيم صحته العقلية والجسدية والنفسية. حتى الشيء الثاني الغذاء. اليوم الغذاء وايد مهم بالنسبة للزهايمر، وكل ما يتغذى طبعا أفضل يكون حافظ أكثر. زي السؤال أنا شو يتغذى المريض أو شو اللي ما يأكل؟ طبعا يسمونها الحمية البحر المتوسط، اللي هي غنية بالخضروات وغنية بالفواكه والأسماك وزيت الزيتون وحتى المكسرات. يعني لاحظوا اليوم مكسرات وخاصة اللي فيها الأوميغا 3 مهم جدا بالنسبة لمرضى الزهايمر. طبعا لا ينسى أن يقلل من السكريات والأكلات اللي فيها الدهون المشبعة وغير هاي الدسم الأشياء وخاصة الزيوت المكررة. لا ننسى طبعا اللي هي قصة النوم. مرضانا نحن ننصحهم أن يرقد زين، إذا ما رقد زين طبعا يتعب في طول اليوم، يعني إذا في الليل ما رقد زين أشوف طول اليوم تعبان وعنده حالة يكون ينسى. وحتى الإنسان
الطبيعي، حتى الإنسان الصغير في العمر اللي ما عنده أمراض ترى
حتى يتأثر نفسيا، صح ولا فاطمة؟ حتى يتأثر نفسيا. وفعلينا نحن ننصح المرضى دائما النوم على الأقل 6-7 ساعات حتى 8 ساعات وايد مناسبة لكبار السن. طبعا نحاول دائما أن نكون نحن حواليهم، يعني ما نخلي يكون راقد، ولازم ننتبه لأي علامات ممكن إني يعني يكون راقد فترة أطول أو إنه مسهي أو إنه ما مركز وهاي الأشياء. إذا كان عند هذا المريض أمراض مزمنة ثانية مثل ما قلنا قبل شوي، يمكن يكون عنده سكري، ضغط، غدة، عنده جلطة سابقة، علينا نحن نهتم بهاي الأمراض المزمنة، لأن تفاقم الأمراض المزمنة يؤدي إلى تفاقم مرض الزهايمر. وأنا أعتقد أن اليوم عندنا وعي كامل أن بنحب الأمراض المزمنة والعلاجات موجودة، علاجات السكري والضغط وغيره، تابع مع الطبيب حتى لو هو نفس الكبير السن. النساء أنا اللي حاول نذكره يكون عندنا جدول ونتابعه. اليوم هذا الشيء يعني نقول حق المستمعين أن هذا الشيء جزء من بر الوالدين، أنا أهتم بأدويته وأهتم بنومه وأهتم بصحة الكبير السن. الوزن الصحي، نحن دائما نشوف بعض طبعا إذا زادت السمنة، وهاي في الدراسات إذا زادت السمنة يزيد نسبة الزهايمر وتفاقم المرض الزهايمر. اليوم السمنة مربوطة بكمية من الأمراض في جسم الإنسان وهي منها الزهايمر، فعلينا نحن نقلل من هذا الوزن ونحافظ على وزن الطبيعي لجسم الإنسان، وبالتالي حتى نقلل الفرص للزهايمر. لا ننسى طبعا اللي هي SSS، نحن طبعا من الإنجليزي نقولها لكن من نحب العربي ورمستنا نحن اليوم، اللي هي التواصل الاجتماعي. أنا اليوم ما أعزل المريض الزهايمر بأي شكل من الأشكال، لازم أحطيه في نص الصالة، ما أخليه في غرفة بروحة،
في نص الصالة 20 حفيد حواليه
ومسوي لي حشرة معاه، ودي السوق ودي المولات ويالس داخل المسجد، وحتى الأولاد يعني الشباب يأخذ أبوه الشيبة أو هذا يودي حتى في المسجد ويلس عليه، هذا لأن التواصل الاجتماعي مهم جدا. وخاصة بقطع كلامك، يعني حتى القهاوي، يعني اليوم ترى خدت الشيب ويلست وياي في القهوة، طبعا ساروا يسلمون عليه ويكلمونه وكل شيء، فهذا بالتالي تخليه دائما التواصل الاجتماعي مخه والأنشطة الدماغية تكون موجودة. الشيء الثاني الاس الثاني اللي هي استرس، أو اللي نحن تقول التوتر النفسي. التوتر النفسي طبعا مهم جدا، ما بس حق الصغار، أنا اليوم لاحظنا حتى حق الكبار، إذا عند المريض متوتر نفسيا وخاصة مثل ما ذكرنا قبل شوية عنده أعراض الزهايمر، فيبتدي يعني يتوتر كشوي، يسأل مايا فلان؟ قالوا له ترى تو سألت عنه مايا، أقول شوي خمس دقائق مايا فلان؟ تو سألنا. فهو إذا تمين إحنا نواجهه شيء بيتم يتوتر هذا ويتم سوي له قلق ويزيد خلف حالات الاكتئاب،
ينحرج ويبدأ
ينعزل. فبالتالي نحن علينا نحن لازم نساعد في السيطرة على هذا التوتر. الشيء الثاني اللي هو السيفتي أو الأمان مال المريض، طبعا مثل ما ذكرنا اليوم ممكن هذا المريض الزهايمر يفتح الباب ويمشي مثل ما ذكرنا قبل شوية، نحن شو نسوي له؟ نحطي له بطاقة أو نحطي له حلقة في إيده فيها بياناته أو فيها عنوانه وفيها التواصل، رقم التواصل. إذا هذا المريض طلع أي مكان، صار ضاع أو شيء، فعنده مكتوب في الحلقة اللي في إيده أو معلق في رقبته أن نحن نتصل بهذا الرقم إذا حصلته في مكان ثاني. هاي وايد مهمة جدا بالنسبة له. الشغلة الأخيرة اللي أبغي أقولها اليوم اللي هي متابعة الفحوصات الدورية لكبير السن، سواء كان حتى الفحص السمع، على على السمع، على البصر، على الجسم كامل. بين فترة وفترة لازم نسوي له فحوصات دورية علشان نتأكد. اليوم حتى نقص الأملاح في جسم الإنسان، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، أحيانا يسوي لخبطة في أنشطة الدماغ ويطلع لنا كأن المريض مخرف، أو نقول والله لازم يكون في مادة معينة ناقصة في جسم المسكين.
وخاصة عشان هذا وايد مهم في البداية.
بعدين طبعا، وأنت مثل ما ذكرت دكتورة، يعني يكون نقص فيتامينات، نقص في شيء.
نحن ها تحت دكتور نسميه تحت الريفيرسبل، يعني اللي هي قابلة للتحسين. اللي مثلا إذا هو كان عنده نقص في الفيتامينات، ولا عنده شيء وايد ضروري أنت طريت قبل شوية، اللي هو تأكد من السمع. ليش؟ لأنه وايد خاصة لك يبدون يكبرون في العمر يستوي عندهم مشكلة في السمع، خاصة الرجال. سوري يعني أقول هالشيء، بس إنه هو هذا علميا
معروف.
فهو الفكرة إنه يوم يكون الإنسان، يعني تتخيل عمرك أنت في مكان ما تسمع عدل، شو ما بتذكر بعض النقاشات، بعض الأشياء حتى في الها. فأنت السمع لازم تتأكد منه إن 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 المريض ما عنده مشكلة في السمع.
أنا أعتقد يعني إذا نحن كنا سوينا كل هاي النصايح وغطينا على كل هاي الكلام، إن شاء الله يعني يكون في تعايش مع هذا المرض الزهايمر. ودورنا طبعا يعني كيف نحن نغطي على هذا ونساعد المريض. لكن أنا سؤالي لكم أنتوا الاثنين، يعني شو يعني أول ما العائلة تعرف أن عندهم مريض الزهايمر، صح؟ وتكلمنا قبل شوي في هذا الموضوع وايد، بس طبعا يبدأ الخوف واللخبطة ويرتبكون كل في البيت يرتبك. في اليوم نبغي منكم نصايح مباشرة اللي يمكن تساعدنا من اليوم الأول، يعني كيف نحن نتصرف تصرفات بسيطة، أو شو نسوي مثلا مع هاي الحالات، أو كيف نتعامل مع هذا المريض اللي فيه الزهايمر. دكتورة أو فاطمة، يعني خلوكم انتو طبعا، نبغي نسمع من دكتورة في البداية.
زي مثل ما تكلمنا أول شيء في البداية، أن من ناحية خاصة الأهل، دائما نرد ونعيد على موضوع الأهل، نقطتين نركز فيهم، أن الأهل يكون هم أصلا صحيين، يعني متقبلين المرض، فاهمينه، عارفين تطوراته، وما ندخلهم في اكتئاب، لأنه وايد منهم يخافون، يعني تكون كلمة وايد كبيرة عليهم لأنه ما تعودوا عليها في مجتمعنا الحين. بس تفهموا أن قبل الناس ما تم، يعني تبارك الله، لين هاي الأعمار، فما كانت تطلع الأعراض بهاي الوضوح. بس الحين ترى فكرة وايد نحن نشوف هالشيء، والأمراض بشكل عام زادت. فنحن دائما نقول تحسين جودة حياة المريض والأهل، تحسين جودة الحياة، نرد ونعيد نزيد عليها. تحسين جودة الحياة تتكون من أدوية وغير أدوية. دكتور، أنا لاحظ أن الأهل خاصة مرضى الزهايمر السلوكيات شيء وايد كبير. الأهل دائما يرفضون العلاج الدوائي للسلوكيات. أنا دائما أقول لهم، يعني هو إذا شاف هلوسة يوم تتروى له أشياء، ترى هو اللي يخاف، هو اللي يتوتر نفسيا، فأنت لازم تعطي شيء يساعده، تخليه يرقد، يقولك لا أنا والله ما براقد طول اليوم، ما براقد، هو لازم يرتاح. فالأدوية، البيئة المحيطة لازم تكون هذا، يعني أنت البيت ما تحط لغرفة النوم تكون فيها وايد ألوان، وايد أشكال، لأن تبدأ تتهيأ لهم الملاق يشوفون شيء. فهاي الأشياء ضرورية، يعني البيئة، وأن تكون آمنة مثل ما تفضلت أنت قبل شوية على هالموضوع.
في نقطة حابة أوضحها أكثر للمستمعين، نقطة جدا مهمة. دوري أنا كممرض اليوم في مستشفى الأمن للصحة النفسية في قسم كبار السن، طبعا دائما أقول أن الرعاية تترك أثرا أكثر عمق من الشفاء. كيف يعني؟ أن دائما اليوم أنا دوري كممرض يوم أهتم بالمريض وعاملة معاملة أنهم حد من العائلة، فدايما هالشي يترك أثر فيهم في العائلة نفسها. فيتنا حالة تقريبا عائلة من الكويت، كان المريض تقريبا في مرحلة متقدمة من الخرف، تقريبا حاولنا نحن قد ما نقدر أن نخفف الأعراض، بس يعني قدر الله وما شاء فعل، الوالد توفى الله يرحمه. بعد تقريبا كم من شهر العائلة يو زارونا نحن. طبعا هاي المرة ما بعشان ان عندهم موعد او عندهم استفسار، كان موضوع ان يايبيننا مصحف تذكاري يشكرونا عليه، يعني حتى عقب ما راح الوالد يعني كانوا يفكرون بالموضوع ان كيف اهتمينا بالمريض وهاي الحالة.
زين، أنا أعتقد يعني بصراحة يعني تخلوني أقول لكم كلمة أخيرة. يعني بصراحة اللي سمعناه اليوم من الدكتورة نوف دلاي استشارة أعصاب بمستشفى القاسمي، وفاطمة مفتاح أول ممرضة إماراتية متخصصة في الطب النفسي لكبار السن في مستشفى الأمل، كلام كبير عن ومهم جدا للمستمعين عن المرض الزهايمر. هذا مرض طبعا يطلع لنا ونشوفه منتشر مثل ما فهمنا من فاطمة اليوم، منتشر وصل 13,000 وايد، يعني العدد يبدأ يزيد في العالم، وعلينا نحن طبعا نكون ننتبه له ونحاول ان احنا نتصرف مع المريض في اول بدايات المريض ونسيطر عليه. في النهاية طبعا احب اشكر ضيوفنا الكرام الدكتورة نوف تلاي استشارية اعصاب مستشفى القاسمي، ونشكر اختنا فاطمة مفتاح اول ممرضة اماراتية متخصصة في الطب النفسي لكبار السن، ونقول لكم جزاكم الله خير، والله يبعد عنكم ان شاء الله هذا المرض الزهايمر، ولا نراجع الدكتورة نوف
عشان شيء ثاني. الله شكرا دكتور يوسف،
يعطيك العافية.
شكرا
اعطيتونا المجال، لان صدق هالشيء انا حاب ان المجتمع يكون عنده صورة اوضح عن هذا المرض وعن كيف العلاج، لان في وايد اشياء الواحد يقدر يسويها حق الاهل والمريض.
مستمعين الكرام، أعزائنا الضيوف، طبعا نحب نشكركم في النهاية، ونتمنى أن رمستنا اليوم وصلت للجميع واستفدتوا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.